انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
افكارك هي صوت عقلك وعقلك المتحكم فيك. في سي بي تي ولا ايه هتتعلم ازاي تسمع صوت افكارك وتفهم احتياجاتك النفسية. معكم انا رؤى العزب في برنامج سي بي تي ولا ايه على راديو تسعينات اف ام.
سي بي تي ولا ايه مع رؤى العزب كل يوم جمعة الساعة 6:30 بالليل على تسعينات اف ام.
اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سي بي تي ولا ايه. معكم انا رؤى العزب مذيعة البرنامج، وزي ما احنا متعودين الهدف الرئيسي اللي بأكد عليه كل مرة ان احنا بنقدم مفاهيم نفسية صحيحة مبسطة تقدر تساعدنا ان احنا نعيش حالة افضل داخليا وخارجيا نفسيا وجسديا. فحلقة النهاردة بالنسبة لي هي من اهم الحلقات في البرنامج الحقيقة، لان هي سواء في السيزون اللي فات او السيزون دوت، لان هي بتتكلم عن موضوع مهم جدا ليه خطورة على حياة الفرد سواء نفسيا جسديا، وليه خطورة برضو على حياة المجتمع، على المجتمع بشكل عام. ليه أشكال كتير وليه أضرار بالغة. علشان كده احنا النهاردة وإيمانا مننا ان احنا لازم نوضح أهمية المعلومات دي، فاحنا النهاردة هنتكلم عن الإدمان. الإدمان بقى وخطورته على الفرد، على المجتمع، إزاي أتعافى منه، إزاي أصلا أقي نفسي من حاجة شبه كده، ما أقدرش يعني ما روحش برجلي للإدمان. فعشان كده إحنا النهاردة مستضيفين معنا دكتور عمرو عزمي فرحات، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، الزمالة المصرية في الطب النفسي، الزمالة المصرية في الطب النفسي الإدمان، عضو الجمعية العالمية لطب الإدمان وعضو الجمعية الأمريكية لعلم النفس. أهلا وسهلا بحضرتك، منور.
شكرا جزيلا.
أهلا بيك. زي ما احنا قلنا في المقدمة انه الادمان ليه خطورة بالغة، مش بس انا باخد قرار فردي ان انا ههرب من الحالة النفسية اللي انا بمر بيها في ان انا هروح اتعاطى بعض المواد المخدرة او على الاقل هدمن مثلا سكريات. الادمان ليه اشكال كتير، وده اللي هنعرفها من دكتور عمرو بعد الفاصل. الادمان برضو ليه اضرار بالغة على الاسرة كحاجة صغيرة، وبعدين على المجتمع بشكل عام. فاحنا هنطلع الفاصل صغير، وبعد الفاصل هنرجع بقى نعرف من دكتور عمرو يعني ايه ادمان، اشكاله، مراحله، كل الكلام ده. بس فاصل صغير ورجعي.
ما راح اقول الفرق بس شوفه بعينك، كيف تحلى طلتك لو بابتسامة. ابتسم دايم ولو بينك وبينك، تبتسم دنيا كلك أحلى ابتسامة. حلوة لما تكون بسمتك تفاؤل، ترسم البسمة وتبعثها رسائل. حلوة لما تكون بسماتك تفاؤل، ترسم البسمة وتبعثها رسائل. الحياة فيها أمل ما دام فيها ناس مثلك، تنشر الخير ابتسام.
ورجعنا لكم مرة تانية، وبنرحب معانا بدكتور عمرو عزمي، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، الزمالة المصرية في الطب النفسي، الزمالة المصرية في الطب النفسي الإدمان، وعضو الجمعية العالمية لطب الإدمان، وعضو الجمعية الأمريكية لعلم النفس. دلوقتي زي ما حضرتك عرفنا كده أن الإدمان ليه خطورة كبيرة، بس أنا عايز أعرف يعني إيه إدمان.
طيب، هو مبدئيا الإدمان ده مرض،
تمام.
فطبقا لتعريف المرض دوت، هو مرض بيصيب المخ، والمرض دوت بيبقى مرض بيصيب حتة معينة في المخ اسمها الريورد سيركت أو دايرة المكافأة،
تمام.
فزيه زي أي مرض في الدنيا بيؤدي إلى مشاكل،
أكيد.
فلو احنا هنتكلم على التعريف، فالمرض ده بيؤدي إلى فقدان السيطرة من الشخص، تمام، نفسه على استخدام مادة معينة أو سلوك معين.
يعني انا لو ادمنت سلوك معين زي مثلا استخدام الموبايل، انا لو وصلت لحاله ان انا مش قادر اسيطر على نفسي في استخدام الموبايل بالزبط. فكده دي حاله ادمان
بالزبط.
يعني دي ابسط الامور، يعني عشان احنا لما بيجي في ذهننا احنا لما بيجي في ذهننا عن الادمان فهو ادمان او تعاطي المخدرات بس.
لا، هو الادمان له انواع، يعني ممكن يبقى انواع كتير، زي مثلا الادمان على المواد المخدره زي الحشيش، الترامادول، الهيروين.
السؤال ده احنا هنروح له، بس السؤال العادي الادمان ليه مراحل، ولا انا يعني هو ليه درجات؟ امتى اقدر احس او انتبه او اللي حواليا ينتبهوا ان انا في مرحله ادمان، سواء زي ما احنا قلنا ادمان حاجه بسيطه جدا، او ان انا بدات او استخدمت مره ماده مخدره مرتين؟ هل ده كده ادمان ليه خطورته وانا كده في مرحله مدمن ولا؟ طب ممكن
في مراحل فعلا، بس قبل ما نخش في حته المراحل انا عايز بس افكر بحاجه مهمه، انه الادمان زيه زي اي مرض مزمن، يعني مثلا مرض السكر مثلا.
اوكي،
فمرض السكر ده مرض بيصيب الانسان بصوره يعني غصب عنه، وبعدين بتؤدي الى ان هو يبقى محتاج اداره معينه لحياته وعلاجات معينه.
تمام،
فمرض الادمان طبعا. أوكي. فمرض الادمان زيه زي مرض السكر، تمام،
هيفضل ماشي عليها دايما العلاجات، ولا
مش كل مرضى السكر بيفضلوا ماشيين على نفس العلاج طول العمر؟ يعني في مرضى سكر بيمشوا على ادويه بالفم، في ناس بتاخد انسولين، في ناس بتمشي على تظبيط الاكل بس والرياضه واللايف ستايل موديفيكيشن او تعديل نمط الحياه، فكل واحد على حسب
درجه
نوع المرض اللي عنده. تمام، لو هنيجي بقى لمراحل الادمان فهو بيتقسم لكذا مرحله. اول مرحله مرحله التجربه، انا بيبقى عندي فضول او بيبقى عندي حب للتجربه، فبجرب ماده معينه بسبب مثلا ضغوط الاصحاب، بسبب البيئه اللي انا عايش فيها وهكذا.
تمام،
بعد كده بيجي
ملوش علاقه معلش انا اسفه لمقاطعه حضرتك، بس السؤال ده ملوش علاقه قوي بالحاله النفسيه في المرحله دي، مرحله التجربه.
ما هو لو احنا هنيجي على الاسباب ففي
اسباب كتير،
فاكتورز يعني ريسك فاكتورز، عوامل خطوره.
تمام، انما انا اقصد انه مش بيلعب دور اساسي في ان انا بهرب من حق من شعور معين.
ما هو ثانيه واحده قبل بس ما نيجي هنهرب ولا مش هنهرب، خلينا نشوف الاول.
تمام، خلاص ماشي، نمشي
بشكل منظم، يعني اللي هو المراحل بتاعه الادمان. فقلنا اول حاجه الاستخدام اللي هو التجربه، الفضول. تمام، تاني حاجه عندنا الاستخدام المنتظم، يعني كل ويك اند مثلا.
اوكي
ماشي، انا هكافئ نفسي ان اشتغلت الاسبوع ده كويس، ف هقعد مع اصحابي مثلا نشرب سيجاره حشيش وهكذا. تمام، أوكي. بعد كده الاستخدام الضار او الخطر،
اللي هو
انا بدأ الموضوع يأثر عليا، على شغلي، على علاقاتي بالناس. تمام، لكن على الرغم من كده الا ان انا مستمر في الشرب، او هنا هيبقى اسمه التعاطي.
تمام،
واخر مرحلة بقى اللي هي مرحلة الادمان.
تمام،
اللي خلاص المخ والجسم تأقلم على وجود هذه المادة الكيميائية جواه، وبالتالي لما الشخص بيمتنع عن تعاطيها بيحصل له حاجة اسمها أعراض انسحاب.
تمام،
يعني جسمه بيبدأ يحس ان المادة دي ما بقتش موجودة، وبالتالي ده بيؤدي الى أعراض جسمانية ونفسية.
تمام، يعني في مرحلة التجربة وفي مرحلة الاستخدام المنتظم دول انا اقدر اكنترول على الموضوع بمساعدة شخصية، ولا بالزبط. بمساعدة تخصصية، يعني من دكتور مثلا، ولا انا لا خلاص انا بالنسبة لي عارف اضراره فمش هقدر اكمل؟
لا، هو احنا اي مرحلة قبل مرحلة الادمان.
تمام،
انا اقدر مادام ما فقدتش السيطرة على استخدامي للمادة ديت او للسلوك دوت، فانا اقدر ابقى لسه في مرحلة البعد عن الخطر يعني.
تمام، يعني بما اني مفيش بيحصل لي اعراض جسمانيه لو بطلت،
مش شرط جسمانيه، لان برضو مش كل المواد بتعمل اعراض جسمانيه، في مواد اعراض الانسحاب بتاعتها نفسيه بس، زي الحشيش مثلا.
أوكي.
الحشيش بيقولك هو ما بيعملش ادمان.
تمام،
ليه اغلب الشباب بيقولوا كده؟ لان هو ملوش اعراض انسحاب جسمانيه، غير مثلا واحد خد هيروين، هو لو ما خدش بكره الجرعه اللي في الميعاد بتاعها هيحصل له اعراض انسحاب قويه جدا. لكن الحشيش ممكن الواحد يقعد فترة طويلة من غير ما يبقى حاسس ان هو فاقد للمادة ديت وعنده اشتياق لتعاطيها. ليه؟ لانه في الاستخدام المنتظم المزمن، لو شخص بيستخدمه بشكل منتظم لمدة طويلة، هو في الحقيقة الحشيش بيقعد في الجسم من 40 لـ60 يوم.
اوكي تمام،
فانا ممكن ما حسش بأي حاجة طول الفترة دي.
تمام، فلا يعني هي مراحله بتبقى محتاجة يعني علم أكتر. طيب هل بقى الإدمان، إحنا كنا اتكلمنا عن تعاطي مخدرات، إدمان بقى ليه أشكال
أو بالزبط. يعني أشكال؟ ده سؤال مهم جدا لأن أغلبنا منحصر في حتة إدمان المخدرات which is not true، يعني ده مش صحيح تماما. الإدمان حاجة واسعة جدا.
احنا بنصحح المعلومة
بالزبط. فعندنا الإدمانات السلوكية
زي
إدمان القمار، زي إدمان النت والفيديو جيمز، زي إدمان التسوق، زي إدمان العلاقات.
تمام.
كل الحاجات دي اسمها إدمانات سلوكية.
تمام.
فكل واحدة من دي ليها الكريتيريا بتاعتها، بس أكتر حاجة مذكورة يعني في الكتب ومعمول عليها أبحاث هي إدمان القمار، يليها إدمان النت والفيديو جيمز.
أوكي. تمام.
ففي أنواع تانية من الإدمان ممكن يبقى ليها علاقة بالعلاقات العاطفية والتوكسيك ريليشن شيبس بقى، واسيبه وما سيبوش والكلام دوت، وهو بيأذيني بس انا مش عارف اسيبه.
دي بيبقى ليها علاقه بافراز هرمون معين في المخ؟
ده يعني سؤال برضو كويس جدا. هو كل انواع الادمان ليها نفس طريقه التاثير على المخ.
تمام.
سواء كانت مواد او سلوكيات. والطريقه ديت هي ان هي بتاثر على جهاز مهم جدا في المخ اسمه جهاز التحفيز او جهاز المكافاه، ريورد سيركت، الجهاز اللي بيخلينا نحس بالمكافأة لما بنعمل حاجة كويسة.
تمام.
وده اللي أشهر يعني موصل عصبي مسؤول عنه هو مادة الدوبامين أو هرمون الدوبامين.
أوكي.
تمام. فلما ده بيحصل سواء في الإدمان السلوكي أو في الإدمان الكيميائي اللي هو المواد المخدرة، بيأثر على الريورد سيركت دي أو دائرة التحفيز دي، بتخلي الإنسان ما يحسش بالمكافأة. يعني مثلا خرجت مع أهلي أو صاحبي خروج عادية جدا، رحنا تمشينا، قبل ما أدمن أي حاجة بحس إن أنا انبسطت بدرجة معينة.
صح.
طيب دلوقتي أنا بدأت استخدام مواد ما، فدرجة إفراز الدوبامين في مخي بقت عالية جدا. فالحاجات البسيطة زي إن أنا أخرج مثلا أو إن أنا اعمل حاجه بسيطه، اكل اكله حلوه، اقعد مع اصحابي، مش عارف ايه، دي ما بحسش باي متعه منها. ليه؟ لان مخي ده متعه اكبر بكتير.
اوكي. طيب غير ادمان السلوكيات، ادمان المواد المخدره، هما دول بس ولا يعني ادمان المواد المخدره ولا في المطلق ادمان؟ انا بسمع ان في السكر بالذات والسكريات بالذات ليها ادمان.
ما هو في الاكل يعني في ادمان الاكل نفسه عموما، في الايموشنال ايتينج، الاكل العاطفي.
أوكي.
تمام. لو احنا هنتكلم على السكر فهو السكر والكافيين. تمام.
يعني اللي
هي لو هنتكلم على من بعض المواد، يعني مش مخدرات بس، في مواد تانية غير المخدرات اللي هي الكافيين والنيكوتين برضو اللي هو السجاير والشيشه والفيب دلوقتي والالكترونيك سيجرتس والحاجات ديت، والسكريات والحاجات المخبوزات. ماشي. الدقيق والحاجات دي يعني
هو مش معروف او مش متداول لينا كاشخاص عاديه ان الحاجات دي بتعمل ادمان، لان انا مهما اكلت منها هي هتزود وزني. بس ادمان المواد المخدره اعتقد انه ليها تاثير، زي برضو القمار والفيديو جيمز والكلام ده كله. ف ليه او يعني
ما هو نفس الاجابه، لان هو بيشتغل على الريورد سيركت. اي حاجه يعني هديك مثال بسيط، احنا مخنا متعود على افراز كمية معينة من الدوبامين.
تمام.
اي مادة او سلوك هتزود من الافراز دوت هتعمل اضطراب في الدائرة دي.
تمام. اوكي.
تمام. فالسكر، انا لما باكل سكر بنبسط قوي، الله طعمه جميل جدا. انا مش هاكل سكر حاف، انا هاكل بسبوسة، هاكل كنافة،
كله
هاكل صواني، هاكل حاجات بتفرز في المخ دوبامين كتير جدا.
اوكي.
تمام. طيب هنيجي للمواد المخدرة، نفس الحاجة. هنيجي للسلوكيات الإدمانية، أنا قاعد بتفرج على ريلز، كل ريل بيدي دفع الدوبامين. كل ريل بيدي دفع الدوبامين.
أوكي.
فعلى ما خلص مثلا نص ساعة أو ساعة من الفرج على الريلز، فأنا بقى عندي دوبامين في السماء.
أوكي.
فبالتالي بعد شوية المخ بتاعي هيرجع الدوبامين لنسبته الطبيعية. انا بقول الموضوع بشكل مبسط، يعني في تفاصيل كيميائيه اكبر من كده بكتير، بس انا بقول بشكل مبسط عشان الناس تفهم. يعني لما النسبه دي تقل هيحصل نوع من انواع العطش، الارض جفت.
اوكي.
ماشي. فانا عايز ارجع اسقيها تاني،
فهعمل نفس السلوك ده تاني.
هكرره اي كان هو هسقيها بنفس الكمية؟ أوكي. لا هسقيها بكمية اعلى
اكبر
واكبر وهكذا.
طيب احنا هنطلع لفاصل وهنرجع بعد الفاصل نعرف بقى ايه هي الفئات الاكثر عرضة للادمان. طيب. فاصل وراجعين.
شكرا.
يوم جديد كله حياة، شمسه بتبتسم وناسه هوا، والعصافير بتغني في سما، غنوة عايزانا نكون سوا. مش ناقص غير القلب يدق يسهر الليل يحب ويتحب. مش ناقص غير القلب يدق يسهر الليل يحب ويتحب، ويلاقي نص التاني ويروح يروح معاه ويملى الحياة.
ورجعنا لكم مرة تانية مع دكتور عمرو عزمي. زي ما قلنا لحضرتك، يعني زي ما سألنا حضرتك قبل الفاصل، هو ايه الفئات الاكثر عرضة للإدمان؟
طيب هو الفئات الاكثر عرضة احنا مش بنقول ان هي فئات معينة، يعني هنلاقي الإدمان تقريبا في كل الفئات، الغني والفقير والمتدين وغير المتدين، يعني
اكيد طبعا
في كل الفئات لان هو مرض ماشي. بس بيبقى فيه حاجة اسمها ريسك فاكتورز او عوامل خطورة، في فئات بتبقى أكثر خطورة من بعضها إن هي تتعرض للمرض دوت. فأول عامل هو التاريخ العائلي أو الوراثي، يعني لو في عوامل وراثية الجينات بتلعب دور مهم في الموضوع دوت.
طب عشان هنقف بس عند الحتة دي، هو ممكن حد ياخدها كحجة أو كتبرير إنه أنا عوامل وراثية فده حاجة مش بإيدي، زي مثلا حد اتولد عنده سكر فأنت مش بتعاقبه.
عشان كده بنقول إن هي سبب، في هنا فرق ما بين سبب وريسك فاكتورز او عامل خطوره.
اوكي
ماشي،
ما احنا لازم نوضح لهم الحته دي عشان ما حدش يقع.
السبب اللي هو حاجه مسببه للمشكله ديت، فاذا 1+1=2، بما ان انا عندي دوت، اذا بما ان انا عندي هذا الجين، اذا انا هيصيبني المرض ده.
اوكي
which is not true.
ده مش
صح.
تمام.
فالجين دوت بيتحكم في اظهاره مجموعه من العوامل الاخرى، يعني ممكن يبقى عندي الجين
تمام.
بس كامن
تمام
مش ظاهر.
تمام.
ايه اللي يظهره؟
نوضحهم لهم بس
المعلومه. صح كويس، دي حاجه كويسه. ممكن حاجه تانية تظهره
زي
امراض نفسيه مثلا، اكتئاب، قلق، توتر، صدمات نفسيه انا تعرضت لها.
تمام. عوامل اجتماعيه بقى،
زي عوامل اجتماعيه بقى، البيئه اللي انا عايش فيها، لو هي المخدرات متاحه فيها بشكل سهل
تمام
فهتبقى هنا التجربه سهله.
صح.
فلو انا جربت نوع من المخدرات او نوع من السلوكيات الادمانيه، انا بالتالي ده هيخليني بصحي الجين ده اللي جوايا.
تمام. انا ما هو مش الاصل، مش السبب، عشان مش بس ما حدش يقول او يعني لا. او ياخدها مبرر لنفسه انه انا
ما فيش حاجه واحده هي السبب، عوامل. حاجه بنقول عليها بايو سايكو سوشيال موديل، اي مشكله نفسيه او ادمانيه بيتحكم فيها 3 عوامل. اول عامل العوامل العضويه او البيولوجيه اللي هي الجينات الوراثيه.
تمام.
تاني عامل العوامل السايكولوجيكال او النفسيه.
تمام.
اللي هي طبيعه الشخصيه والامراض النفسيه اللي بتتعرض لها.
اوكي.
تالت حاجه العوامل السوشيال او الاجتماعيه. ودي بتبقى زي المشاكل البيئيه او الاجتماعيه اللي الانسان بيتعرض لها، زي كوارث مثلا، صدمات نفسيه، اهمال نفسي وعاطفي. أوكي. في البيئه الاسره اللي هو فيها.
أوكي.
تنمر في المدرسه وهكذا.
طيب احنا بقى مثلا لو عايزين نوضح الفئه، يعني كسن ايه بيبدا يعني مثلا السلوك الادماني ده ممكن الاحظه على ابني امتى؟ هل ممكن شخص كبير في السن عدى 60 مثلا يبدا سلوك ادماني؟ انا مش بتكلم برضو هنا على ادمان المواد علشان احنا دماغنا بتروح لادمان المواد، بس بشكل عام
الادمان عموما،
خطوره الادمان مستمره معايا طول فتره حياتي، من سن قد ايه ابدا الاحظ ان ابني مثلا عنده سلوك او مدمن حاجه معينه فابدا بالتدريج ان انا كنترولينج عليه؟
والله هو يعني من قبل اختراع الانترنت والسوشيال ميديا كان السن بتاع بداية الإدمان بيقاس بإدمان المواد المخدرة.
تمام.
اللي هو الحشيش والحاجات ديت، أو أكشلي السجاير والنيكوتين.
تمام.
دي كانت أول حاجة الناس بتبدأ بيها وهي صغيرة، وعادة ده كان بيتم في فترة المراهقة، يعني 15-16-17 سنة في الحدود دي. بعد شوية سن بداية الإدمان في حتى المخدرات بقى بدري عن كده، يعني 12 و13 بقينا نشوف.
ده سن صغير جدا.
بالظبط. وظهر أكتر وأكتر في إدمان بقى الإنترنت والسوشيال ميديا والفيديو جيمز، لأن دلوقتي كل الأطفال بقوا قاعدين عليها، وللأسف بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية اللي الناس عايشة فيها ممكن الآباء والأمهات يستسهلوا ويسيبوا الولاد يقعدوا على السوشيال ميديا وعلى الموبايلات يعني عموما، لأنه ده هيديهم فرصة أكتر أن هم يركزوا في حاجة تانية هم بيعملوها، أو يقللوا من الضغط اللي هم بيتعرضوا له. بالظبط كده.
فيعني هو بنبدا من سن مثلا 10 12 سنه كده ابدا الاحظ
تقريبا
في لحد بقى.
لكن لو احنا هنتكلم بقى على التوصيات بازاي الاطفال مثلا تستخدم
يعني الموبايلات
او الشاشات، فدي يعني لا، يعني من سن سنتين مثلا ما ينفعش يستخدمه خالص
طب ولو حصل
واحنا بنلاقي انه الطفل ممكن يقعد طول اليوم عليه عادي جدا، من 3 4 سنين ممكن يقول لك نص ساعه لساعه، يعني اب طول حد 18 سنه ممكن يبقى 4 5 ساعات في اليوم اما كانش اقل.
واو، دي حاجه ما بتحصلش.
احنا في حته يعني بعيده خالص.
طيب ايه بقى الاثار الضاره للادمان عليا كشخص باخد الخطوه دي من حيث الاستخدام لسه، وعلى المجتمع حواليا وعلى اسرتي يعني؟
طيب الاستخدام نفسه ما بيبقالوش اثار.
انا فاهمة، انا بتكلم ان احنا لسه دلوقتي في مرحلة الاستخدام، فانا عايز ارجع علشان ما يبقاش في اثار كتيرة اقدر اكونترولني على نفسي.
تمام، يعني انا لسه دلوقتي بادئ تقصدي؟ فاعمل ايه علشان ارجع اخد قرار ان انا ابطل هذا السلوك؟
احنا عايزين نقوله بقى انت تاخد قرار ايه هي الاضرار عشان تبقى عارف
الاضرار اللي هتحصل لو انت بقيت عندك مرض الادمان.
بالظبط.
تمام، فدي اضرار على الشخص نفسه. اضرار صحية طبعا
أكيد.
حسب المادة اللي هو هيستخدمها، بس طبعا بتأثر على كل الأجهزة، القلب، الكبد، الرئة، وأولهم المخ.
أوكي.
يعني درجة الذكاء، التفكير، التركيز، كل الحاجات دي بتتأثر.
تمام.
تاني حاجة أضرار اقتصادية، هو عشان يجيب الحاجات دي بيصرف فلوس، فبالتالي يعني ما يقسش على المرحلة الأولى، مراحل الإدمان بقى في ناس بتبيع حرفيا اللي وراها واللي قدامها وبيع حاجة أهلها علشان يجيبوا. الحاجة التالتة مشاكل في العلاقات بقى، يعني كل العلاقات بتتأثر، العلاقات الاجتماعية بالأهل، بالأصدقاء، بالأحبة، كل الناس. أكيد، ما هو دلوقتي ده بقى الصديق الوحيد بتاعه.
أوكي.
لما يخش مرحلة الإدمان هو ده الصاحب الوحيد، مفيش حاجة حد تاني.
طب ايه بقى الكلمات المؤثره والافكار اللي ممكن تاثر عليا وانا لسه في المرحله دي بقولها لنفسي بسمعها من حد علشان برضو احطها قدامي انه ده ضحك، حد بيضحك عليا بيخلي عقلي
ده هي مره. أوكي. ده هو تجربه. ده ما كل الناس حواليا بتشرب. ما انا شفت ناس كتير من صحابي بيشربوا بقالهم فتره وما حصل لهمش حاجه،
حتى لو ادمنت هعرف
ارجع وبطل. انا لسه عندي سيطره على الموضوع وهكذا. بس هو المشكلة في الكلمات اللي الشخص بيقولها لنفسه ديت، لو احنا هنرجع بقى لفكرة البرنامج بتاعك اسمه CBT، ففي CBT في حاجة اسمها الأفكار التلقائية، ان دي بتبقى أفكار تلقائية بتيجي للإنسان ما بيقدرش يسيطر عليها، فاحنا جزء من العلاج بتاعنا ان احنا نعلمه يتحكم في أفكاره الغلط ديت. ماشي. فمشكلة الأفكار ديت ان هي بتؤدي في النهاية الى ان هو يستمر في السلوك، وبالتالي بيغير في كمية المخ، وبالتالي بيخش في مرحلة المرض.
طيب زي ما قلنا لحضرتك كده التدخين، او يعني زي ما احنا عارفين ان التدخين مفروض ان هو يعد ادمان. واغلب الناس كلها بتدخن ومفكرة ان هو حاجة عادية، وفي انواع كتير بتظهر منه على اساس ان هي اكثر امانا من السجائر العادية ومن الشيشة والكلام ده. ففي عدة اسئلة هنعرفها عن المعلومات دي. هل السجائر لو انا جربتها، لو حد شخص مراهق مرة او مرتين، ده يعد ادمان؟
طبعا. هو خلينا الاول يعني نتكلم عن المادة الادمانية اللي موجودة في السجائر اللي هي النيكوتين.
أوكي.
النيكوتين من اخطر المواد واشدها ادمانية في كل المواد.
أوكي. تمام.
ففي دراسات بتقول انه ممكن من تاني سجارة او تاني مرة الشخص يخش في مرحلة الادمان على طول للنيكوتين.
تمام.
لما له من تأثير قوي يعني على الحالة المزاجية للانسان. فهل التدخين نيكوتين او استخدام النيكوتين ادمان؟ اه طبعا ادمان، يعني هو إدمان البوابة الرئيسية اللي بتفتح باقي
انواع المواد التانية.
ايوه بالظبط.
طيب احنا عندنا انا ازاي لو انا جربتها مرة او مرتين وانا دلوقتي بدأ يجيلي احساس صغير كده بالإحاح في ان انا عايزة اشرب سجاير او شيشة، اتعافى ازاي من ادمان النيكوتين؟
طيب هو التعافي من ادمان النيكوتين برضو من اصعب انواع التعافي، بدليل ان ممكن ناس تتعافى من الهيروين مثلا ويفضلوا مستمرين في التدخين.
تمام
فاهم، حاجه صعبه جدا. ده مش عشان ان انا اخلي الناس يعني تتخض او تفقد الامل وكده، ولكن هو برضو في نفس الوقت ليه علاج. فاللي انا بقوله علشان اقصد اقول ما تدخلش نفسك اصلا من البدايه في الموضوع دوت، لان هو يعني لو دخلت نفسك فيه وتعمقت فيه الخروج منه بيبقى صعب، ولكن هو مش مستحيل برضو في نفس الوقت. فبيبقى في مراحل علاجيه يعني حسب الانواع. في حاجه اسمها نيكوتين ريبليسمنت ثيرابي، ان احنا بنديله نيكوتين
بديل
للنيكوتين اللي موجود في السجاير عن طريق اللبان او عن طريق باتشز بتحط على الجسم او كده. وفي ادويه يعني كيميائيه نفسيه بتقلل من الاعراض الانسحاب بتاعت النيكوتين، وبتقلل من الكريفنج او الاشتياق للنيكوتين. وطبعا ده بالاضافه للحاجه الاساسيه اللي بنفضل ماشيين عليها كلنا، هي علاج السلوكي. وفي الحاله دي زي السي بي تي مثلا، ده مهم جدا في علاج ادمان النيكوتين، لانه بالتالي بيؤدي الى انه الشخص بيبقى فيه افكار معينه مسيطره عليه او هو مش قادر يتعامل معاها، بتخليه يكمل في موضوع التدخين وما بقاش قادر يخرج منه بسهولة.
طيب احنا قلنا طيب هي مرحلة العلاج دي بتبقى محتاجة متخصص، يعني انا لازم اروح مستشفيات حكومية مثلا في عيادة تبطيل السجاير، ولا لا انا زي ما بنسمع ناس كتير بتقول انا اخدت الخطوة دي من تلقاء نفسي او بطلتها؟
في ناس كده وفي ناس كده، يعني في ناس لو هي اخدت الخطوة دي من تلقاء نفسها وقدرت تبطل لوحدها خير وبركة.
اوكي.
لكن للاسف الاغلبيه ما بيقدروش
يوصلوا للمتخصص.
بالظبط. فانا بقى بنلجأ للمتخصص.
طيب عشان احنا وصلنا للاخر، فهناخد بس ايه نصيحه من حضرتك للناس بشكل عام عن الادمان، او ايه اللي بتنصحها اهم حاجه بالنسبه لك؟
هو اهم نصيحه في موضوع الادمان وعلاجه انه اصعب خطوه هي اول خطوه. واكتر خطوه بتحتاج شجاعه وهي طلب المساعده المتخصصه. فانا لو حاسس ان انا او حد عزيز عليا عنده المشكله ديت، لازم ان انا اخد الخطوة واكلم حد متخصص. ده رقم واحد. يعني مش شرط ولكن هي رحلة بتغير الانسان عموما ككل للافضل.
تمام.
فانا بص على الجانب الايجابي. الحاجة التانية، في حاجة الامانة العامة للصحة النفسية في مصر عاملاها كويسة جدا، اسمها الخط الساخن لعلاج الادمان، اللي هو 16023. تبع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
طيب.
اللي هيتصل بيه هيلاقي مساعدة متخصصة يعني 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع.
خلاص أنا بشكر حضرتك جدا وبشكركم أعزائي المستمعين، يعني أتمنى أن أكون أفدتكم. والحقيقة أن إحنا كنا لازم نقول عن التدخين لأن نسبته زادت جدا جدا، والنهاردة اليوم العالمي للتدخين، فالموضوع يعني سيء جدا. بشكر دكتور عمرو عزمي مرة تانية، وأتمنى أن أنتم تستفيدوا. ودمتم سليمين، أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.